بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. هذه الآيات المباركات فيها حديث عن عظيم نعم الله عز وجل على عباده، ونعمه سبحانه لا تحصى، لكنه يذكر ببعضها. بعدما بين ربنا جل جلاله في صدر السورة أن القرآن كلام الله، وأن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو وحي من ربه، ثم بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكشف الشبهات التي يطرحها المشركون حول هذا الأمر، يشرع في بيان أدلة ربوبيته وبراهين وحدانيته سبحانه وتعالى. معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات: قول ربنا جل جلاله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. ألم تر ها هنا إما أن يكون مرادا بها الرؤية البصرية، وهذه تتأتى لكل من رزقه الله عينين بصيرتين، أو أن يكون المراد بها الرؤية العلمية، ألم ترى بمعنى ألم تعلم. وفي القرآن الكريم هذا التعبير يأتي مرادا به الرؤية العلمية، كما في قوله جل من قائل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. فهذه بغير خلاف المراد بها الرؤية العلمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حاضرا قصص أولئك. وأحيانا تطلق مرادا بها الرؤية العلمية، الرؤية البصرية، كما في قول ربنا جل جلاله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذاك حدث قد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضره. وها هنا الآية تحتمل هذا وتحتمل ذاك. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي علامة وبرهانا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قبضناه أي أزلناه ونسخناه بطلوع الشمس قبضا يسيرا أي شيئا بعد شيء ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قال جل من قائل وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا أي ساترا وغشاء وغطاء يستركم بظلامه. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. والنوم سباتا للمفسرين فيها قولان، القول الأول سباتا بمعنى راحة لأبدانكم وقطعا لأعمالكم، فمادة السين والباء والتاء تدل على القطع. والقول الثاني وهو الذي رجحه الزمخشري في كشافه بأن المراد بالسبات الموت، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا أي موتا. واستدل على ذلك بأنه قابله بقوله وجعل النهار نشورا. وجعل النهار نشورا أي يقظة وحياة تنتشرون في بلادكم وتباشرون أعمالكم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح، وفي قراءة ابن كثير وهو الذي أرسل الريح بالإفراد، وهو الذي أرسل الرياح بشرا، هذه قراءة عاصم، وقرأها حمزة والكسائي وخلف نشرا نشرا، وقرأها ابن عامر نشرا، وقرأها الباقون نشورا. أما على قراءة عاصم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي مبشرات بنزول الغيث، الله الذي يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، فهذه على قراءة عاصم. وأما على قراءة حمزة والكسائي وخلف نشرا أي يحيي به الأرض بعد موتها، ينشرها أي يحييها. وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. وأما على قراءة ابن عامر نشرا وعلى قراءة الجمهور كذلك نشورا بالجمع هكذا، فالمراد بها بأنها تنشر السحابة ها هنا وها هنا من أجل أن يأتي عقيبه المطر. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا النون نون العظمة، والمنزل هو الله رب العالمين، كما قال جل من قائل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وأنزلنا من السماء ماء طهورا هو ماء المطر لنحيي به بلدة ميتا، لنحيي به بلدة ميتا، وميتا هذه قراءة أبي جعفر، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. الأنعام هي الدواب المعروفة، والأناسي جمع إنسي كالكراسي جمع كرسي، والإنسي مرادف للإنسان مأخوذ من الأنس بأنه يأنس، أو مأخوذ من قولهم آنس إذا أبصر. وقال الله عز وجل أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم، صرفناه بينهم بمعنى أن الله جل جلاله يسقي به أرضا ويترك أرضا أخرى جدبة، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا قرأها حمزة والكسائي ليذكروا من التذكر، ليذكروا من الذكر، بمعنى أن من أنزل الله عليهم من السماء ماء طهورا فأخصبت بلادهم ورغد عيشهم يتذكر نعمة الله عليهم فيشكروه، ومن أجدبت بلادهم وصرف المطر عنهم فإنهم يتذكر البلاء الذي نزل بهم فيتوبون إلى الله عز وجل. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، كفورا أي جحودا، جحودا لنعمة الله عز وجل أو جحودا لقدرته سبحانه. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. النذير هو من يخوف الناس، يخوف الناس عذاب الله عز وجل ونقمته في زمان يتسع لاحترازهم وتوبتهم. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم منذرون كما قال ربنا وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك نذير كما قال له ربنا إن أنت إلا نذير، وكما قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن وهو أقرب مذكور، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين، مرج في لغة العرب تطلق على أرسل، يقال مرج دابته إذا أرسلها إلى مرجها ترعى، ومرج أيضا بمعنى خلط كما في قوله سبحانه فهم في أمر مريج أي مختلط. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات، الفرات هو شديد العذوبة، وسمي الماء العذب فراتا لأنه يفرط العطش أي يقطعه ويكسره. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، أجاج أي شديد الملوحة، ومادة أجاج هذه تدل على الشدة، ومنه يقال أجج النيران إذا زاد في إشعالها. قال الله عز وجل وجعل بينهما أي بين العذب والمالح برزخا، البرزخ هو الحاجز والمانع، وحجرا محجورا أي حراما محرما أن يبغي أحدهما على الآخر أو يفسده. قد مر معنا هذا المعنى في قول ربنا جل جلاله ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. تقدم معنا أن معناها أي حرام محرم عليكم أن تمسونا بسوء. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب هو الاجتماع في من جهة الأب أو من جهة الأم، فكل من اجتمع معك من جهة أبيك أو من جهة أمك في جد قريب أو بعيد فهو ذو نسب منك. والصهر هو التزاوج، التزاوج، فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. هذه معاني المفردات. وقد عرفنا بأن القراء رحمهم الله قد اختلفوا في أربع كلمات، كلمة الرياح قرأ ابن كثير بالإفراد، وكلمة البشرا قرأت بشرا وهي قراءة عاصم، وقرأت نشرا وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف، وقرأت نشرا وهي قراءة ابن عامر، وقرأ الباقون نشرا. وقول ربنا جل جلاله ليذكروا قرأها حمزة والكسائي ليذكروا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. المعنى الإجمالي في هذه الآيات الكريمات، الله جل جلاله يذكر عباده ويلفت انتباههم ويوجه أنظارهم إلى أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ليستدلوا على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. ألم ترى أيها المخاطب، يا من تقرأ هذا القرآن، انظر بعينيك وطوف بناظريك وحرك قلبك للتفكر في هذه الآيات، ألم تر إلى ربك جل جلاله الذي رباك بنعمه، أوجدك من العدم وأمدك بالنعم، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل في الفترة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ الظل قد غطى الأرض، مده الله عز وجل وبسطه. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، لو شاء ربنا جل جلاله لجعل هذا الظل مستمرا باقيا. قال ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، بعدما كان هذا الظل ممدودا قد عم الأرض، الله جل جلاله أطلع الشمس بقدرته فصارت تزيل هذا الظل شيئا فشيئا، وصارت هذه الشمس دليلا عليه. فكلما أثر ضوء الشمس في مساحة الظل فإننا نستدل على الوقت. لذلك يقول فقهاؤنا بأن دخول وقت الظهر يكون إذا زالت الشمس، بحيث بدأ الظل في التمدد، ظل الإنسان يتمدد من ناحية المغرب، وينتهي الوقت الاختياري للظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله، فيدخل وقت العصر، ويمتد وقته الاختياري إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، يصير الظل ضعف الشيء. فالله جل جلاله يوجز ذلك كله بقوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. قال سبحانه ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، هذا الظل الله جل جلاله يقبضه أي يزيله وينسخه ويحسره شيئا فشيئا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، هذه نعمة من نعم الله عز وجل يذكر بها عباده، ثم يذكرهم بنعمة أخرى، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. هذه الآية قد تضمنت ثلاثا من نعم الله جل جلاله. النعمة الأولى أنه سبحانه جعل الليل لباسا، أي يستر الناس بظلمته ويغشاهم بسكينته، فلو أن إنسانا أراد أن يختفي من ظالم اختفى، لو أن أسيرا للمسلمين بيد أعدائهم أراد أن يتسلل فإنه يفعل ذلك في الليل غالبا، وغير ذلك كما قال أبو الطيب وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب، وقاك رد الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب. وقوله ها هنا وكم لظلام الليل من يد تخبر أن المانوية تكذب، المانوية هم المجوس الذين كانوا يعتقدون بأن هناك إلهين، إلها للخير ويرمزون له بالنور، وإلها للظلمة يرمزون له إلها للشر يرمزون له بالظلمة. ولذلك أقول كم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. ثم يقول وقاك ردى الأعداء تسري إليهم، بمعنى أن الإنسان الذي يخاف من عدوه يستتر بالليل، ثم قال وزارك فيه ذو الدلال المحجب. الله جل جلاله يذكر عباده بهذه النعمة، ثم يذكرهم بنعمة أخرى والنوم سباتا. جعل الله جل جلاله النوم سباتا، راحة لأبدانكم وقطعا لأعمالكم وإذهابا للأذى عنكم. يجد الإنسان فيه سكينة يسترد فيه بعض قوته. فالليل سبات بمعنى أنه راحة، أو سبات كما قال الزمخشري بمعنى أنه موت. ويشهد لقول الزمخشري قول ربنا جل جلاله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ويشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا، أي أنام وأستيقظ. وكان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فربنا جل جلاله يقول وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، جعل النهار وقتا تنتشرون فيه لأعمالكم، تبتغون فيه أرزاقكم، تباشرون فيه مهامكم. وهذه النعمة أو هذه النعم الثلاثة قد ذكرنا بها ربنا جل جلاله في قوله سبحانه وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وذكرنا بنعمة الليل والنهار في قوله سبحانه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وفي قوله سبحانه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذه من نعم ربنا جل جلاله التي ينبغي أن نرعاها وأن نشكره عليها. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام من فراشه وانبعث من رقدته كان يبدأ بحمد الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال جل من قائل وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. قال وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الله جل جلاله يذكر بأن هذه الرياح مرسلة بأمره، كما قال جل من قائل مقسما بها والذاريات ذروى، والذاريات ذروى وهي الرياح. وقال جل من قائل في سورة الأعراف وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وفي سورة فاطر والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. والله جل جلاله في سورة الحج نبهنا على ذلك، وفي كثير من في كثير من السور. والمطر رحمة كما قال جل من قائل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال: الله الذي يرسل الرياح مبشرات ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي يرسل الرياح مبشرات، مبشرات بمعنى أنها مبشرات بقرب نزول المطر، لذلك الناس من لفحة الهواء ونسيمه يستدلون على أن مطرا قد دنا. فقال جل من قائل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أنزل الله عز وجل من السماء ماء طهورا، ماء حديث عهد بربنا جل جلاله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر حسر عن رأسه وتعرض له ويقول: إنه حديث عهد بربنا. ونعمة من نعم الله، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله بنزول المطر ويصلي صلاة مخصوصة تسمى صلاة الاستسقاء لهذا الغرض، وكان يدعو: اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا عاما طبقا مجللا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا صحا غدقا عاما مجللا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. لذلك ربنا يذكرنا بهذه النعمة: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. فهذا المطر الذي ينزل من السماء نغسل به أجسادنا، نذهب درنها، نرفع جنابتنا، نستبيح الممنوع من عبادتنا، وكذلك نملأ أوعيتنا، والله جل جلاله يخزن ما شاء منه في أرضنا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه؟ هذه كلها من نعم ربنا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا، لنحيي به بلدة ميتا، كما قال جل من قائل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وربنا جل جلاله في سورة الحج لما ذكر الأدلة على البعث استدل بخلق الإنسان أولا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم استدل ثانية بإحياء الأرض بعد موتها: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق جل جلاله، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ما أجمل هذا النظم وأحسنه وأبدعه. يقول جل من قائل: وهو الذي أرسل الرياح بشرا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه من أسقى الرباعي، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. الله جل جلاله جعل في هذا المطر النازل فائدة للأنعام، للبهائم، كما قال جل من قائل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون تشربون منه، وينبت الله لكم به الشجر الذي تسيمون فيه أنعامكم. وقال جل من قائل: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فها هنا أيضا قال: ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، أي ناسا كثيرين ما يحصيهم إلا الله. بعد هذه النعمة الناس فريقان: مؤمن وكافر. نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح لما كان في الحديبية ونزل بالليل مطر، لما صلى بأصحابه الصبح قال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. للأسف بعض الناس إلى يوم الناس هذا يعتقدون أن نزول المطر ظاهرة طبيعية ناتجة من شدة الحرارة التي يعقبها تبخر مياه البحر وتجمعها في الفضاء على شكل سحب، ثم بعد ذلك تحركها الرياح فينزل المطر هكذا دون تدخل من قوة خفية، هكذا يظنون. وربنا جل جلاله تحدى هؤلاء فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو شاء الله جل في علاه أن يجعل هذا الماء النازل من السماء شديد الملوحة بحيث لا ينتفع منه إنسان ولا حيوان لا فعل ذلك. ولذلك قال جل من قائل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم أي مطركم، وفسر الرزق كذلك بالشكر. وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، تكذبون بالله جل جلاله. ولذلك قال سبحانه: لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. الله جل جلاله يصرف هذا الماء كيف شاء، فمن شاء سقاه ومن شاء حرمه. إذا شاء أخصب بلادا فأينعت ثمارها ونبتت أشجارها ورغد عيش أهلها، ولو شاء أجدب بلادا فلم ينبت لهم زرعا ولم يدر لهم ضرعا وعانوا ما عانوا. كان هذا فيما مضى ولا يزال إلى يوم الناس هذا. فكم من بلاد تشكو من قلة المطر أو انعدامه، ولربما يؤدي ذلك في بعض البلاد إلى مجاعات طاحنة تهلك على إثرها الأنعام والأنفس، والله على كل شيء قدير. ولذلك لم يجعل ذلك المطر على وتيرة واحدة عامة، بل أحيانا تحصل أمور عجيبة. أنس رضي الله عنه لما كان بالبصرة وكان له بستان، وهو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكثر الله ماله وولده وأن يبارك له فيما آتاه، جاء إليه عماله وغلمانه يشكون أن المطر قد أمسكت، فخرج رضي الله عنه وصلى بهم صلاة الاستسقاء ودعا، فما أنزل يديه حتى نزل المطر من السماء. يقولون فخرجنا نلتمسه فإذا هو لم يجاوز بستانه، هذا المطر فقط لبستان أنس، عطية ربانية في حد محدود. ولذلك قال سبحانه ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أو ليذكروا على قراءة حمزة والكسائي، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، كما قال جل من قائل في سورة الإسراء فأبى الظالمون إلا كفورا. أبى أكثر الناس أن يعترف بنعمة الله، أبى أكثر الناس أن يقر بوحدانية الله، أبى أكثر الناس أن يتوب إلى الله أو أن يشكر الله، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولماذا نذهب بعيدا إخوتي أخواتي؟ منذ عام والدنيا كلها تعاني من هذا الوباء الذي غير نظام الكون وجعل الناس رجالا ونساء يسيرون في الطرقات وقد كمموا أفواههم وأنوفهم وجعل المصافحة بينهم ممنوعة والاختلاط محدودا وغلقت شركات وأفلست مصانع وعطلت رحلات وكذلك المدارس والجامعات وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك هل تاب الناس؟ هل رجعوا إلى الله؟ هل كفوا عن المعاصي والآثام؟ هل تابوا؟ اللهم لا، إلا من رحم الله. كثير من الناس ما زالوا في غيهم سادرين لا يبالون. ولذلك قال جل من قائل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ثم قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. الله جل جلاله يذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعظيم نعمته عليه بعدما عانى ما عانى من صدود قومه وإعراضهم وعنادهم وسخريتهم واستهزائهم. الله جل جلاله يقول لو شئنا لبعثنا في كل قرية من القرى رسولا، لكنني يا محمد أكرمتك وأعليت شأنك ورفعت ذكرك وأبقيت أثرك وجعلتك رسولا للعالمين، رسولا للدنيا كلها، للأحمر والأسود، للجن والإنس. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن، ففي صدر هذه السورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي سورة سبأ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وفي سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما قال يا أيها العرب ولا يا أيها العجم، وإنما يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومن بين هذه الخمس وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ولذلك ربنا جل جلاله يذكر بهذه النعمة، ولو شئنا يا محمد لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكنني اكتفيت بإرسالك أنت صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال له فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الله جل جلاله ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة هؤلاء الكفار الفجار فيما يدعونه إليه من مداهنتهم، من مجاملتهم، من الكف عن ذكر آلهتهم وما إلى ذلك. وهذا المعنى تكرر في القرآن كما في قوله سبحانه في صدر سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وكما في قوله في السورة نفسها: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال له جل من قائل: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال له: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال له: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فها هنا الله جل جلاله يقول له: فلا تطع الكافرين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كانت هذه الآية نصب عينيه واضحة وضوح الشمس، ولذلك لما استدعاه عمه أبو طالب وقال له: يا ابن أخي ارفق بي وبنفسك، فإن القوم قد قالوا كذا وكذا، وظن صلوات ربه وسلامه عليه أن عمه مسلمه، فقال له: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فما كانت منه طاعة لأولئك الكفار الفجار. قال له: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به أي بالقرآن، بحججه وبيناته، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا الجهاد الله جل جلاله بين في موضعين من القرآن أنه لا بد أن يكون مصحوبا بغلظة. ففي سورة التوبة وفي سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يزيف شبهاتهم ويدحض حججهم ويجيب أسئلتهم، ومن ظهر منه التعنت والعناد والسخرية والاستهزاء فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يغلظ عليه. لما جاءه أبي بن خلف في عظم بال وطحنه بين أصابعه ثم نفخ فيه وذراه في الهواء، قال له: يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميمة؟ قال: نعم يحييها ويبعثك ويدخلك النار. أغلظ عليه صلوات ربي وسلامه عليه عملا بهذه الآية. فالغلظة لها موضعها والرفق له موضعه. قال جل من قائل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم حدثنا عن نعمة أخرى من نعمه، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. الله جل جلاله يبين أن من دلائل قدرته أنه خلق الماء صورته واحدة ولكن طعمه مختلف. فمن البحار ما يكون عذبا فراتا يقطع العطش ويكسره ويذهبه، ومن البحار ما يكون ملحا أجاجا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا سائر شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله جل جلاله أرسل البحر العذب الفرات وأرسل البحر الملح الأجاج وجعل بينهما برزخا أي حاجزا وحائلا، كما قال جل من قائل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. يلتقي البحر المالح مع البحر العذب ولا يبغي أحدهما على الآخر، لأن الله جل جلاله قد جعل بينهما حاجزا، جعل بينهما برزخا، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي حراما محرما أن يبغي أحدهما على الآخر، أن يفسد أحدهما الآخر، أن يسلبه خواصه، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الله جل جلاله يذكر بأنه خلق الناس ذكورا وإناثا، فالذكور يكون بينهم الأنساب، والإناث يحصل بهم الصهر، كما قال جل من قائل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، ألم يكن نطفة من مني يمنى أو تمنى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. لذلك قال جل من قائل: فجعله نسبا وصهرا. نسبا إذا اجتمعنا في الأب أو في الأم ولو كان بعيدة. ولذلك تجد بعض الناس يقول: فلان هذا هو ابن عمي، ويقصد أنه يلتقي به في جد أعلى، ولربما يقول: فلان هذا ابن خالتي، ويقصد به بذلك أنه يلتقي به في أم عليا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات فيها فوائد كثيرة، لكنني أحيل هذه الفوائد إلى درس الغد إن شاء الله.